الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من مقدمة صحيح مسلم المسماه بالإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. قال: أول من صنف في الصحيح المجرد. المراد بالصحيح المجرد الصحيح الذي عري عن الأحاديث الضعيفة. قال السيوطي في تدريب الراوي: أول من صنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام. أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وعنه أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال: وألفته بوضع 10 سنة، وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجة فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلم في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم انتهى. ثم تلاه تلميذه مسلم بن الحجاج. قال ابن الصلاح في مقدمته: وأول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري ثم مسلم، وكتابيهما أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل. وأما قول الشافعي رضي الله عنه: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك، فقبل وجود الكتابين ثم البخاري أصحهما صحيحا عند الجمهور وفي الجامع. قال البخاري: خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث، وما وضعت فيه حديثا إلا صليت 2 ركعتين انتهى. وأذكرها هنا جملا مما سطره النووي رحمه الله في مقدمة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وذلك لنفاسة ما كتبه وللحاجة إليه، حيث قال: فصل في صحيحي البخاري ومسلم ومنزلتهما. اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. فصل في شرط مسلم. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة، وهذه شروط الحديث الصحيح. قال: وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه، كما إذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط من تفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك. كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا، أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، لأن هؤلاء اعتمدهم مسلم، وأما البخاري فلم يعتمدهم. قالوا: في هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري، لكون هؤلاء عند مسلم من اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى بن عباس وإسحاق بن محمد الفراوي وعمر بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك: عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 434 شيخا، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح، ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح 625 شيخا، والله أعلم. وأما قول مسلم رحمه الله في صحيح في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كل شيء صحيح عندي وضعتها هنا، يعني في كتابه هذا الصحيح، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، فمشكل، فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. قال الشيخ: جوابه من وجهين، أحدهما أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم. والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: فإذا قرأ فأنصتوا، هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح. فقيل: لما لم تضعه ها هنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعللت هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. قال: فصل في الأحاديث المعلقة. قال: المعلق هو أن يسقط المصنف شيخه أو أكثر من ذلك. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم إما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني، ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وكذلك غيره من المغاربة، وهو في كتاب البخاري كثير جدا، وفي كتاب مسلم قليل جدا. قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبين الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط، مثل أن يقول: روى الزهري عن فلان، ويسوق إسناد الصحيح، فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما، وكذلك ما رواياه عن من ذكره بلفظ مبهم لم يعرف به أو وأورداه أصلا محتجين به، وذلك مثل: حدثني بعض أصحابنا، ونحو ذلك. قال: وذكر الحافظ أبو علي الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في 14 موضعا، أولهما في التيمم قوله في حديث أبي الجهم، وروى الليث ابن سعد، ثم قوله في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان، وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذا، فقال فيه مسلم: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، ثم بباب السكوت بين التكبير والقراءة قوله: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب، ثم قوله في كتاب الجنائز في حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلا: وحدثني من سمع حجاجا الأعور، واللفظ له، قال: حدثنا ابن جريج، وقوله في باب الحوائج في حديث عائشة رضي الله عنها: حدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، وقوله في هذا الباب: وروى الليث بن سعد، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي بن أبي حذرد، وقوله في باب احتكار الطعام في حديث معمر بن عبد الله العدوي: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون، وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أسامة، وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن مسيب الأرغياني عن إبراهيم بن سعيد، قال الشيخ: ورويناه من غير طريق أحمد عن محمد بن المسيب، ورواه غير المسيب بن المسيب عن إبراهيم الجوهري، وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في آخر الفضائل في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتكم ليلتكم هذه، رواية مسلم إياه موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، رواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. وقال مسلم في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد الخدري: لتركبن سنن من كان قبلكم. حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم، وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان بن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم. قال الشيخ: وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد، وقول فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب في الصلاة الوسطى، بعد أن رواه موصولا ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري إلى آخره، وقول أيضا في الرجم في المتابعة لما رواه موصولا من حديث أبي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزنا، ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن الشهاب بهذا الإسناد، وقول في كتاب الإمارة في المتابعة لما رواه متصلا من حديث عبد بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم. ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال الشيخ: وذكر أبو علي فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر: أرأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل، وقد ذكره مرة أخرى فيسقط هذا من العدد، ويسقط الحديث الثاني لكون الجلودي. رواه عن مسلم موصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة، فهي إذن 12 لا 14. قال الشيخ: أخذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري صاحب المعلم، فأطلق أن هذا في الكتاب حديث مقطوع في 14 موضعا، وهذا يوهم خللا في ذلك، وليس ذلك كذلك، وليس شيء من هذا، والحمد لله، مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة، لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة في نفس الكتاب وصلها، فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث، كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات، عسى على ما سنرويه عنه. ثم قال رحمه الله: فصل في صحة أحاديث هذا الكتاب. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وكذلك ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووافقه في الإجماع. قال الشيخ: والذين اختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه، خلافا لبعض محقق الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن، والظن علم، حتى وإن قلنا بأنه يفيد الظن فالظن علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أسمع منكم وأقضي بنحو ما أسمع، وكان يقضي بالعلم صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في عدد الأحاديث في الصحيح. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: روينا عن أبي قريش الحافظ قال: كنت عند أبي زرع الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكر، فلما قام قلت له: هذا جمع 4000 حديث في الصحيح. قال أبو زرع: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد إنك أن كتابه هذا 4000 حديث أصول دون المكررات، وكذا كتاب البخاري ذكر أنه 4000 حديث بإسقاط المكرر، وبالمكرر 7175 حديثا. ثم إن مسلم رحمه الله رتب كتابه على أبواب الفقه، فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك. قلت: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم، بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، أما المقصور في عبارة الترجمة إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، والله أعلم. هذا كلام النووي، مفهومه أن التبويبات ليست من مسلم. وعدده بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي 3033 حديث بدون المكرر. قال: فصل في دقة الإمام مسلم ومنهجه. سلك مسلم رحمه الله في صحيح طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتقعيده في هذا الشأن، وتمكنه من أنواع معارف، وتبريزه في صناعته وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد من الأعصار، فرحمه الله ورضي عنه. قال: وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ما سواها، إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصوليين والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الإسناد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها. ومن ذلك من أشهر ما يذكر في ذلك عدم ذكره لحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي اختلف فيه وزاد فيه كثير مما ليس به صحيح، فقال مسلم عند ذكره السند زاد ونقص، فحمد الناس لمسلم هذا الصنيع. قال: فصل في تقسيم مسلم للأحاديث. ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحة أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون. وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه. فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم، فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمة الله عليهما إن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل إخراج القسم الثاني، وإنه إنما ذكر القسم الأول. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه. قال القاضي: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد، فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يصب بالحفظ والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم. ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته، ونفي من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا. ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين، وأتى بأسانيد ثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة. وكذلك فعل البخاري، فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر، ورتب في كتابه وبيأنه في تقسيمه، وطرح الرابعة كما نص عليه. فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في أبواب، ويأتي بأحاديث الطبقتين، فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع، حيث استوفى جميع الأقسام الثلاثة. ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم، والثالثة هي التي طرحها. وكذلك علل الحديث التي ذكر، ووعدها أن يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص، وذكر تصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كلما وعد به. ليس معنى ذلك أنك تجد في مسلم أن يقول هذا حديث معل أو حديث مرسل كما يقول الترمذي وغيره، لا، وإنما مسلم يسوق لك الحديث بسنده، ثم يأتي بالسند الآخر فيفهم طالب العلم أنه أتى به للتعليل أو أتى به للاستشهاد، هذا هو المراد. يعني فوائد مسلم غامضة إلا على أهل الحديث، ولذلك تجد أن بعضهم ربما ينتقد على مسلم إخراج بعض الطرق، ومسلم إنما يذكرها لبيان أنه قد رجح عنده ما قبلها أو أنه ذكرها من باب الاستشهاد. قال: فصل في ترك البخاري ومسلم لبعض الأحاديث الصحيحة. ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري ومسلما رضي الله عنهما إخراج أحاديث ترك إخراجها، مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرج لرواتها في صحيحيهما بها. وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا، فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما. وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها، مع أن الإسناد واحد. وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزمهما، وهذا الإلزام ليس بلازم، هذا هو الصحيح، هذا الإلزام ليس بلازم. هما قالا لم نخرج كل حديث صحيح، لم نخرج كل حديث صحيح، وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزم استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع المسائل، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه في الظاهر من حالهما، أنهما اطلع فيه على علة إن كان رواياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إثارا لترك الإطالة، أو رأيا إن أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو لغير ذلك، والله أعلم. فصل في عيب مسلم بروايته عن جماعة من الضعفاء. عاب عائبون مسلما بروايته في صحيح عن جماعة من الضعفاء المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية، انظر في الطبقة الثانية، يعني أنهم في باب الشواهد والمتابعات، ليسوا في باب الأصول، الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك، بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. أحدها أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره، ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بن بغدادي وغيره، ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم، محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو الزيادة فيه، تنبيه على فائدة فيما قدمه. وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق وبقي بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرة كثيرين. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به ترى بعد أخذه عنه باختلاط في حديثه عليه، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب. فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك سعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهم ممن اختلط آخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك. الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك، وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته. روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرع الرازي، وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرع عليه روايته فيه عن أصباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضا يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل، بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح. قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، فقال لمسلم: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أصباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم ارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر في ذلك على أصل الحديث، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك الرأي، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن واراه، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحو مما قاله له لأبو زرعة، إن هذا يطرق لأهل البدع. فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت هو صحاح، ولم أقل أن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحته. فقبل عذره وحمده. قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة فهو هذا الذي أخرجته. قال الشيخ: فهذا مقام وعر، وقد مهدته بواضح من القول، لم أره مجتمعا في مؤلف ولله الحمد. قال: وفيما ذكرته دليل على أن حكم الشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيح بأنه من شرط الصحيح عند مسلم، فقد غفل وأخطأ، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك، والله أعلم. قال: فصل في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم. فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتبا، وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها. ويستفاد من مخرجاتهم 3 فوائد: علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثرة الطرق، وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة. ثم إنهم لم يلتزموا موافقته في اللفظ لكونهم يروونه بأسانيد أخر فيقع في بعضها تفاوت. فمن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم كتاب العبد الصالح أبي جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري الزاهد العابد، ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الحافظ، وهو متقدم مشارك مسلما في أكثر شيوخه، ومنها مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم، ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي الهروي يروي عن أبي يعلى الموصلي، ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري الشافعي، ومنها المسند المستخرج على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ومنها المخرج على صحيح مسلم للإمام أبي الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي وغير ذلك، والله أعلم. فصل في الأحاديث المستدركة على البخاري ومسلم. قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلى بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع، وذلك في 100 حديث مما في الكتابين. ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهم استدراك، ولأبي علي الغساني الجياني في كتاب تقييد المهمل في جزء العلل منه استدراك أكثر من على الرواية عنهما، وفيما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره، وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالى. وقد حقق التتبع للدارقطني شيخنا مقبل، ووافقه على بعض ما انتقد وخالفه في بعض ما انتقد. وكذلك ممن انتقد على صحيح مسلم أبو الفضل الشهيد، له عليه انتقادات في قريب من 70 حديث، لكن قد لا يوافق على بعضها، وذلك أن الكتاب قد مر على الأئمة الأثبات كما رأيت كأبي زرعة وكأبي مسعود الدمشقي، وعرض على ابن وراه وعرض على غير واحد وسلموا له. قال: فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان الحسن والضعيف أنواعهما. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتفنن: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم. الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف منتقد على الخطابي، والتعريف الصحيح للحسن أنه الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. السقيم على ثلاث طبقات: شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث: المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلا أو منقطعا. الموقوف فما أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيره مقيدا فيقال حديث كذا وكذا وقف فلان على عطاء مثلا. المقطوع فهو الموقوف على التابع قولا له أو فعلا متصلا كان أو منقطعا. المقطوع خلاف المنقطع، عكس غير المنقطع أقصد. المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضا معضلا بشرط أن يكون الانقطاع في موطن واحد. المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع، وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر به التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل، وسيأتي معنا كلام الإمام مسلم في المقدمة. والمرسل في قولنا وقول أهل العلم بالحديث أنه ليس بحجة. ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به، ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة وأكثر العلماء. وأما مرسل الصحابي وهو رواية ما لم يدركه أو يحضره، كقوله عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به، وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإصفرائين الشافعي: لا يحتج به، هذا قول شاذ، بل يحتج به، فالصحابة كلهم عدول. فصل: إذا قال الصحابي كنا نفعل أو نقول، إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل أو يقولون ويفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا اختلفوا فيه. فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعا بل هو موقوف، وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف، إن أضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا ونحو ذلك فهو مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسكت عن خطأ. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال: فصل في الإسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان. قال بعض العلماء: هو مرسل والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنع غير مدلس، ويشترط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم عن بعض، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه اختلاف منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم ادعى عليه الإجماع. ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الصحيح. ومنهم من شرط طول الصحبة، وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي. ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه، وبه قال أبو عمرو المقري. وأما إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد بن حنبل وجماعة: لا يلتحق ذلك بعن، بل يكون منقطعا حتى يبين السماع. وقال الجماهير: هو كعن محمول على السماع بالشرط المقدم، وهذا هو الصحيح. وفي هذا الفصل فوائد كثيرة، ينتفع بها إن شاء الله تعالى في معرفة هذا الكتاب، وسترى ما يترتب عليه من الفوائد إن شاء الله تعالى حيث تمر بمواضعها من الكتاب، ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم رضي الله عنه وشدة تحريه وإتقانه، وأنه ممن لا يساوى في هذا بل لا يدان رضي الله عنه. شرط اللقاء هو شرط البخاري وشرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي، وليس معنى ذلك أن مسلما يقبل ما كان منقطعا، لكن يقبل ما أمكن اللقي فيه، بمعنى أنهم تعاصروا وعاشوا في بلدة واحدة مثلا، أو قدر أن يلتقوا في مكة أو في غيرها من الأماكن، فعند ذلك يحكم له بالاتصال، لأنه في حكم الاتصال. وشرط مسلم هو الذي عليه عمل الجماهير، وشرط البخاري أتقن. فصل في زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول، وقيل لا تقبل وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل إن زادها هو. وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله أو رفعه في وقت أرسله، أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر. والصحيح خلاف قول النووي، الصحيح خلاف قول النووي أن زيادة الثقة هي رواية الأحفظ أو رواية الأكثر، وليست هناك قاعدة مضطردة كما قال. أقول والقول الأخير هو الصواب، وليست ثمة قاعدة مضطردة في هذا الباب، أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ، لأن زيادة الثقة وهي مقبولة. وقيل الحكم لمن أرسله أو وقف، قال الخطيب وهو أكثر قول المحدثين، وقيل الحكم للأكثر وقيل للأحفظ. هذا اختيار النووي، وذلك الذي نقله النووي وأشرنا إلى ضعفه عليه عمل النووي في الكتاب، فإن أكثر الأحاديث يقبل فيها الزيادة، وهذا ليس بصحيح. زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا، فإن زادها الأكثر فهي مقبولة، وإن زادها الأحفظ فهي مقبولة، وأحيانا يزيدها غير الأحفظ، يزيدها مثل حماد بن سلمة وهو من الأثبات في ثابت فيقدم. قال فصل في التدليس وأقسامه. التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا فلان أو عن فلان أو نحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث. وهذا القسم مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعب من أشدهم ذما له، وظاهر كلامه أنه حرام، وتحريمه ظاهر، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرر، ثم إن مفسدته دائمة، وبعض هذا يكفي في التحريم، فكيف باجتماع هذه الأمور؟ ثم قال فريق من العلماء من معرفتي من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا لا يقبل له رواية في شيء أبدا، وأن بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير، وإن بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل، أي مرسل خفي، ليس المرسل الاصطلاحي، مرسل خفي. وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهه فهو صحيح مقبول يحتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم. ودليل هذا أن التدليس ليس كذبا، وإذا لم يكن كذبا وقد قال الجماهير أنه ليس محرما والراوي عدل ضابط وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته والله أعلم، إلى آخر ما قال. ثم الثاني تدليس الشيوخ من التدليس، فإنه يسمى تدليس الشيوخ، القسم الثاني تدليس الشيوخ، بحيث يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف، ويحمل على ذلك كونه ضعيفا أو صغيرا، أو يستنكف أن يروي عنه لمعنى آخر، أو يكون مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرار الرواية عنه على صورة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب. وكراهة هذا القسم أخف، وسببها كأنه تعذر طريقة معرفته، لأنه يؤدي إلى التشكك في هذا الراوي أو جهالة هذا الراوي، وربما يؤدي إلى ستر الكذاب أو الضعيف، كما كانوا يدلسون المصلوب ويقولون أبو سعيد، أبو سعيد يظن السامع أنه الخدري وهو المصلوب الكذاب. قال: فصل في معرفة الصحابي والتابعي. هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه، فبه يعرف المتصل من المرسل. فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، وهو مسلم بهذا القيد، يضاف إليه هذا القيد، ولو لحظة وهو مسلم، أما إذا رآه كافر ما تحسب له صحبة. هذا هو الصحيح في حده، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري في صحيحه، والمحدثين كأف، وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم، وهذا القول غير صحيح، فلو لقيه يسيرا وهو مؤمن به فهو الصحابي، وأما التابعي هو من لقي الصحابة رضوان الله عليهم. ترجيح البخاري. انتهينا مما أردناه من كلام النووي مع اختصار عند القراءة، ونكتفي بهذا. بقي معنا إن شاء الله ما يتعلق بترجيح البخاري على مسلم، وما تكتمل به الفائدة، ومع ذكر الأسانيد التي روينا بها هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.